من سيجيب؟ ذكرنا في قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، أخذنا هذه أو لا؟ لم تأكد. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: ورحم الله جميع علمائنا ومشايخنا وسلفنا وحفظ الله الأحياء منهم، صرف عنا وعنهم كل سوء مكروه. في قوله بسبب نزول قول الله ومن يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كأننا أخذنا هذه أو لا؟ وقفنا هنا. قال رحمه الله: قال الإمام بن جرير حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر، وكان مريضا فقال لأهلي: أخرجوني من مكة فإني أجد الحر. فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيتي مهاجرا آية إلى آخرها. هذا السبب نزول كما سمعتم لهذه الآية: ومن يخرج من بيتي مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وقد أتت أدلة أخرى بالأمر بالهجرة، الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهذا معلوم ولا يشكل علينا، قد مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، مع ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. ذكرنا الحديث هذا أو لا؟ حديث من هذا؟ حديث من؟ عبد الله بن السعدي. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. قالوا: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قول لا هجرة بعد الفتح؟ تفضل. لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة لأنها صارت ماذا؟ دار إسلام، والهجرة باقية ما قوتل العدو. هذا هو الهجرة، هذه الهجرة المعلومة التي هي الانتقال من بلاد الشرك من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وقد ذكر العلماء قد يجوز الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الكفر، هذا إذا في حال في ذلك الزمان حين انتقل المسلمون هاجروا من أرض مكة من بلاد الشرك والكفر إلى بلاد النجاشي وهي دار النصارى، إلا كانوا يأمنوا على أنفسهم ويعبدوا ربهم بما شاءوا، أي لا أحد يعترض عليهم. لكن ما داموا بلاد الإسلام موجودة فلا يقول إنسان هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الكفر. وقد ذكر العلماء من أنواع الهجرة: الهجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، ذكروا من ضمن ذلك في أي بلد يسب فيه السلف يهاجر الإنسان يترك ذلك، هذه من أنواعها، مع أن الهجرة المعلومة ما مرت معكم، في أي بلد يسب فيه السلف يترك الإنسان هذا البلد ويهاجر إلى بلد يعظم فيه السلف ويبجلون. الهجرة ذكروا من بلاد المعاصي في بلد استفحل فيه الشر إلى بلد أخف من ذلك، واستدلوا في حديث أبي سعيد في من قتل 100 نفس حين أوصاه ذلكم العالم: فإن أرضك أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا، فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. وقد جاء في حديث أبي موسى وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ما هجر ما نهى الله عنه. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر، وكان مريضا فقال لأهلي أخرجوني من مكة، لأنه قد جاء في حديث يحسنه بعض أهل العلم، جاء عن جرير بجلي وجاء عن غيره أنا بريء ممن مات بين ظهراني الكفار، حديث آخر ممن أقام بين ظهراني الكفار، إذا مات الإنسان في بلاد الكفر على تحسينه. وللأسف أنك ترى كثيرا من أبناء المسلمين يعني في أشد الشوق واللهف والتوق إلى الذهاب إلى بلاد الكفار، بل نستطيع أن يبذل كذا وكذا من الأموال من أجل أن يتحصل على الجنسية الأمريكية أو البريطانية أو إلى غير ذلك، وهذا من العجب، وهذه من الفتنة العظيمة. إذا كان الإنسان في جهاد عظيم وهو في بلاد الإسلام يجاهد نفسه من المعاصي من أهل الشر، فما بالك وهو يذهب إلى منبع الشر، منبع الكفر، منبع الإلحاد، اجتمعت فتن الدنيا عند الكفار، الفتن بأكملها، وتراه يذهب إلى ذلك المكان من أجل عرض الدنيا والعياذ بالله. بل قد سمعت أن بعضهم يقول يعطوه الجنسية الأمريكية حتى وإن عاد منهم، وإن عاد أمريكيا منهم، والبعض يرجع يعود مسلما، والبعض يعود نص مسلم كما يقال، والبعض ربما ما يعود من بلاد الكفر إلا وقد تأثر بأخلاقهم بمعاملتهم بعقيدتهم بفكرهم والعياذ بالله. الإنسان يتأثر بمجرد جليس على معصية، فما بالك وهذا على مدى أيامه وهو جالس ويرى ما يرى من الكفر. إذا كان بعض من ينتسب إلى الدعاة إلى الله تأثر في بعض ما يزعم من أخلاق النصارى حين هطلت الأمطار وكأنه في أرض فرنسا وفي غيرها من بلدان الكفر، وإذا به يمتدحهم ويثني عليهم قال قرني أيضا قرني ومن وكأنه هو. حتى الشيخ رد عليه في ذلك، الشيخ يحيى كنا في دماج، يقول يا سبحان الله هذا وأنت تزعم أنك داعية تأثرت بهؤلاء بسبب أن الأمطار هطلت والنصارى تلقوك بالمظلة تأثرت، كيف يسمع الناس من كذلك من هذه الأقوال تتأثر؟ هذه دعوة، هم يزعمون هذه دعوة، إذا صنع لك شيئا يدعوك إلى ما هو عليه من ذلك وإن بذل ما بذل من الأموال، فما بالك برجل عام ليس عنده من الإيمان ما يحجزه عن الشهوات، وليس عنده من العلم ما يحجزه عن الشبهات، فكيف بهذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. أهل العلم يقولون الذهاب إلى بلاد الكفر للضرورة الماسة، وأيضا يشترطون شروطا عنده من العلم ما يدرأ به الشبهات، ومن الإيمان ما يدرأ به الشهوات، للضرورة الماسة يذهب الإنسان للتداوي إذا لم يوجد في بلاد الإسلام أي ضرورة، هذه ضرورة. أما أن الإنسان يقضي عمره في ذلكم البلد بين ظهرين الكفار مصيبة. فاعتكست عند بعض المسلمين أنه يذهب من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، إلى بلاد الكفر والعياذ بالله، ويعود متبجحا مادحا لهم يثني عليهم، وبعضهم يغتر في بعض الصناعات في بعض الأعمال يقول عندهم أمانة، وهذا من جهلك العظيم. لو صنع تلك السلعة بائرة كاسدة عاطلة لما لا فلست تلك الشركة، شركة وتلك المصانع هم يصنعوا هذه ويجدون الصناعة من أجل مصالحهم الدنيوية، من أجل أن تروج هذه السلعة، وإذا الناس اشتروا بعض السلع ورأوها كاسدة أو ما تنفع ربما فلست تلك الشركة، ليس رحمة بك، لذلك هي دنيا. وسبحان الله كما قال أهل العلم جعلهم الله خدما للمسلمين، يقضي الواحد عمرا طويلا من أجل أن يصنع شيئا، وإذا بالمسلم يجمع مال ويشتريه لقمة سائغة يأخذها. جعلهم الله خدما للمسلمين، هؤلاء من الكفار الذين يصنعون. قال: وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر، وكان مريضا، فقال لأهلي أخرجوني من مكة. فضيلة هذا الرجل رضي الله عنه فيه البعد عن مجالسة أهل الشر، ينأى الإنسان عنه ويبتعد. وفيه طالب حسن الخاتمة، أن الإنسان يبذل أسباب الخاتمة، فهو يريد أن يخرج من مكة في ذلكم الزمان لما علمتم أو لما سمعتم. فقال لأهلي أخرجوني من مكة فإني أجد الحر، فقال: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة، فنزلت هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وفي فضيلة الهجرة وأن الله عز وجل تكفل بأجر هذا المهاجر، وأيضا مراغما كثيرا وسعة يجد من الرزق ويجد من الخير العظيم في هجرته، لأنه ترك الأهل والأولاد وترك المال من أجل الله سبحانه وتعالى. فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة، فنزلت هذه الآية. وفيه أن من صدق الله صدقه، أن من صدق الله صدقه، فهذا الرجل بصدقه أراد الخروج، فأنزل الله هذه الآية: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وفيه الإخلاص في الهجرة، بمعنى ليس الإنسان أنه يخرج من أجل أن يبحث على أمور دنيا، يهاجر لله ولرسوله، ليس أنه بغرض ذلك يقول أنا أريد أن أتاجر أو غير ذلك، إلى الله ورسوله. وفيه شروط قبول العمل، وهو الإخلاص والمتابعة إلى الله ورسوله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا ما يتعلق في هذه الآية، تأتي بالآية الأخرى إن شاء الله تعالى فيما يتعلق في سبب نزول الآية التي تليها بإذن الله سبحانه وتعالى.